مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته ومتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله فضيلة الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، أما بعد، فقد كان مجتمع المدينة المنورة مجتمعا علميا، ومعلوم أن اليهود رغم كفرهم إلا أنهم أهل كتاب. ولقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى يحمل عنوان حديث ثوبان، وفيه يخبرنا ثوبان رضي الله عنه عن حبر يهودي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل غيبية. ولهذا نستأذن فضيلة الشيخ بداية أن يسرد لنا الحديث كاملا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، ومعلوم أن صحيح مسلم أحد كتابي الصحيح التي أجمعت الأمة على قبول ما فيهما. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار يهود، فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منها، قال: لما تدفعني؟ قال: ألا تناديه يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما دعوته باسمه الذي سماه به أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد هو الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال اليهودي: أسمع بأذني. فقال: فنكت النبي صلى الله عليه وسلم بعود معه ثم قال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا. فقال اليهودي: صدقت. ثم قال: جئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك به؟ قال اليهودي: أسمع بأذني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقال اليهودي: جئت أسألك عن الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: ماء الرجل أبيض، ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا على مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإن على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت، وإنك لنبي. ومضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي به علم إلا أن الله آتاني به. هذا مجمل الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قائم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، لو تحدثنا أيضا عن ثوبان رضي الله عنه.
ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى، وكلمة مولى تقال للمعتق وتقال للمعتق، وهي من حيث الصناعة اللغوية تدور حول التبعية، تقول فلان وليه فلان، أي جاء بعده، لكنها استعارة توسعا مجازا في اللغة أصبحت تطلق على النصرة. ولهذا قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا. وهذه الولاية التي هنا ينبغي أن يعلم، وهذا استطراد في المعنى الحرفي لكلمة مولى لا على الحديث عن ثوبان، ينبغي أن يعلم أن ولاية الشيطان للكافرين أثبتها القرآن، أثبتها القرآن، أثبتها أين؟ في الدنيا. وجعل هذا الإثبات سبيلا لتسلط الشيطان على من يتولاه، فالشيطان يتولاه أقوام، فلما تولوه جعل الله للشيطان سلطانا عليهم، قال جل وعلا إنما سلطانه على الذين يتولونه. فإذا جاء يوم القيامة تبرأ التابع من المتبوع والمتبوع من التابع، يكفر بعضكم ببعض، إلى غيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. أما مولى التي بين أيدينا فإن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه اختلف في أصله، فقيل هو من سبي السرعة، وقيل إنه من حمير، وقيل غير ذلك. وهذا الصحابي الجليل اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه، فلما أعتقه مقتضى العتق يقتضي الخيار في أن الصحابي يذهب بعيدا يسكن لوحده، لكنه بقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وعمر. ومن كان قد عمر من الصحابة كتب الله لنا رحمة بنا أن ينشر علمه، لأن طول عمره يجعله يحدث ويخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أطيبهم أحياء وأمواتا رضوان الله تعالى عليهم. ومنهم ثوبان وكنيته قيل أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن، بقي ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام وحج معه حجة الوداع. فلما نحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه قال له أصلح لنا هذا اللحم، أصلح لنا هذا اللحم، وكانت له دربة وطريقة في معرفة هذه الأمور فأصلحه. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يطعم من اللحم طوال طريقه في أوبته حتى وصل المدينة، حتى وصل المدينة. وكلما كان الرجل القريب من ذوي الهيئات يحسن أشياء كثر كان ذلك من رحمة الله بذلكم الرجل، فأخذ يصلح له الطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل الناس شيئا حتى ورد إن صوته يسقط وهو على أعلى خيله فيأبى أن يسأل أحدا أن يلتقط أو يحمل له صوته رضوان الله تعالى عليه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثر في الصحيحين وفي غيرهما، وقد انتفع بعلمه كثير من التابعين ورووا عنه رضوان الله تعالى عليه، كما هو مثبت في كتب أهل الحديث ذوي الشرف العظيم. والمقصود من هذا بعض الإخبار عن ثوبان، سكن في آخر عمره في حمص ومات بها رضوان الله تعالى عليه، وحمص جمعت قبور كثير من الصحابة، منهم ثوبان رضي الله عنه ومنهم خالد ابن الوليد. يقول القائل وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا رب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب، إلى آخر الأبيات. لكن الذي يعنينا لو أن قائل هذه الأبيات رأى جهاد أهل حمص اليوم لاعتذر لهم اعتذارا عظيما، تقبل الله شهداءهم وشفى الله جرحاهم ونصرهم الله على عدوهم. هذا ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قلنا لما عمر نشر علمه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفع كثيرا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن ملازمة الأكابر تضفي على ذلك الملازم، على ذلك التابع، شيئا عظيما من السكينة والإيمان والعلم بحسب ذلك الشخص المتبوع.
نعم فضيلة الشيخ، أيضا ثوبان يحدث في، نتحدث حول قوله حبر من أحبار يهود.
إيه ذكر، قال جاء حبر من أحبار يهود. نعم. اليهود ثلاث قبائل التي كانت تسكن المدينة، قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، ولكل منهم خبر مفصل في السيرة، وربما سردنا كثيرا من هذا في حلقات مضت. معنى كلمة حبر، تدور اللفظة حول الأثر والتحسين. نحن الآن نكتب بالقلم والقلم فيه مداد الذي هو الحبر، فإذا رفعنا القلم ما الذي يبقى؟ يبقى الحبر على الورق. فالتحسين والشيء الباقي والأثر هذا يدور حول لفظ الحاء والباء والراء. فالحبر هو العالم، ويسمي حبرا لأن آثاره تبقى، لأن آثاره آثار علمه تبقى. وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول العلماء أعيانهم مفقودة وآثارهم في قلوب الناس موجودة، آثار علمهم وآثار هديهم. وهذا مهم، ليس فقط آثار علمهم، آثار هديهم، آثار أفعالهم لا بد للعالم أن يكون قدوة في فعله قبل قوله، وإن كان الناس ليسوا ملزمين بحجة الفعل إنما يلزمون بحجة العلم حجة القول. إذا قامت الحجة ولو كان المتكلم لا يعمل بعلمه لكن الحجة تقوم على السامع. المقصود من هذا، من هذا الباب جاءت كلمة حبر، ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل جنته فهم في روضة يحبرون. معنى يحبرون هم فرحون وهم في الجنة فتظهر عليهم آثار الفرح. فكلمة حبر تدل على الأثر على التحسين، ويقال ثوب حبرة يعني مزين مقلم فيه وشي، هذا كله تدور حول كلمة حبر. فالأحبار قليلون في الناس، وقد كان هناك كعب بن ماتع الحميري ويعرف بكعب الأحبار لعلو علمه وتقدمه في العلم واطلاعه على كثير من فنون أهل الكتاب، مع ما كان عليه رحمه الله من علاقة بالصحابة وأخذ عن كبرائهم لأنه يعد من التابعين. المقصود لأنه أسلم في زمن عمر. المقصود من هذا، هذا الحبر اليهودي، اليهود من حيث الجملة أهل علم، لكن لا ريب أن فيهم طبقات، وقد سمى الله جل وعلا علماءهم بلا أحبار، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، فالرهبان تتعلق بالنصارى والأحبار تتعلق باليهود، لكن ثمة شيء في القرآن يسمى التغليب، يسمى التغليب. فيوجد في النصارى علماء ويوجد في اليهود غير علماء، لكن من حيث الأكثرية كما نقول في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب تنصرف أكثر ما تنصرف إلى اليهود، والضالين تنصرف إلى النصارى، مع أن كل مغضوب عليه فهو ضال وكل ضال فهو مغضوب عليه، لكن الله جل وعلا نعت اليهود أكثر ما نعتهم بأنه غضب عليهم وباءوا بغضب من الله، وقال عن النصارى وضلوا عن سواء السبيل، وفي آيات كثيرة. فغلبت الضلالة على سمة النصارى فسموا بالضالين، وغلب غضب الله على اليهود فسموا بالمغضوب عليهم، هذا من باب التغريب. لكن اليهود كما قلنا أهل كتاب وأهل علم، لكن عياذا بالله صرفهم الكبر، صرفهم الحسد، صرفهم سوء الظن بالله، الصوارف والكثيرة، أبى الله أن يهتدي أكثرهم. فهذا الحبر يأتي ويسأل ويقتنع بالإجابة ومع ذلك لا يدخل الإيمان قلبه، فالحمد لله على نعمة الإسلام.
نعم. قلت شيخ يعني لعل هنا من أدب الحوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهو يريد أن يسأل أينفعك شيء إن حدثتك به؟
نعم، هذا توطئة. نعم. إذا كنت تأتي تسأل تعنتا، تسأل لمجرد السؤال، تسأل لتنمي ثقافتك،
نعم،
المهم النفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك به، يعني العبرة، كل العبرة بأن تنتفع بما تسألني عنه، أما أن تريد أن تقيم علي حجة فأنا نبي الله، وإن أردت إن تبين لك أنني نبي لا يسعك أن تتركني. إذن فهمنا من هذا أن الانتفاع بقول القائل أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يسعى إليه، كمن يحضر صلاة الجمعة فلا يبحث عن هنات في الخطيب، كلنا مقصرون، لكن يبحث عن لفظ، لفظتين، ثلاث، أربع معان وفق فيها الخطيب، وفق فيها المحاضر، وفق فيها القائل، تنفعك الدهر كله.
يسمعون القول فيتبعون أحسنه.
نعم.
أيضا نلاحظ أن ثوبان رضي الله عنه لم يرضى عندما قال هذا اليهودي ونادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد.
هذا اليهودي تجنب أن يقول السام التي كان أغلب اليهود يقولونها.
نعم.
فإذا قالوا السام عليك يعني الموت عليك، يقول عليه الصلاة والسلام عليكم، وهو أعظم ما توجهه إلى خصمك أن لا تمكنه من مراده. فهو أحيانا يريد هذا اليهودي، بعض اليهود عندما يقول السام عليك يريد أحد أمرين، يظهر بهذا أو بهذا، إما أن النبي لا يتنبه لللفظ، وإما الحالة الآخر يتنبه لها فيشتاط غضبا. فإذا غضب الإنسان خرج عن تملكه على نفسه، لكنهم عندما يأتون يقولون السلام عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم، ادفع بالتي هي أحسن، إن الرفق ما كان بشيء إلا زانه، وإن كان للسيف موضع بلا شك، وإن كان للسيف موضع. لكن هنا قال اليهودي السلام عليك يا محمد. هذا ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل أن يسمع أحد ينادي النبي يا محمد، وقد جاء في القرآن تأديب الله جل وعلا للمؤمنين كيف ينادون نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقال في حق من أغلظ عليه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وإن كان مدحهم في آخر الآية. هذا اليهودي جاء فقال: السلام عليك يا محمد. قال ثوبان: فدفعته دفعة كاد يصرع منها، وهي يعني جبلة قراءة الأولى تبين لك العاطفة العظيمة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي ثوبان. فلما سمع أحدا من الناس، وإن كان حفرا من أحبار يهود، وهو يعلم أن هذا يهودي غير مسلم، وأنه لا يتوقع منه أن يقول يا رسول الله، لأنه شهد له بالنبوة لا أسلم، لكنه نسي هذا مع غلبة عاطفة محبته رضوان الله عليه لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منها. قال: لما تدفعني؟ قال: ألا تقول يا رسول الله؟ ألا تنادي؟ قال: اليهودي، وهو يهودي يعني، قال: إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. وهذا مخرج في لغة الحوار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه فهم أن اليهودي جاء يسأل، وأن المقام ليس مقام استطالة في شيء ليس في أصل الموضوع، قال: إن محمد هو اسم الذي سماني به أهلي. وهذا سماه به جده عبد المطلب، ومعلوم أن أهل المولود هم الذين يتولون تسميته. والناس في زماننا يجنحون إلى غرائب الألفاظ، والعاقل إنما يجنح إلى جليل المعاني. يجنحون إلى غرائب الألفاظ تشبها، وإنما العاقل يجنح إلى جليل المعاني. وقد كانت العرب تتوخى هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وبعض أهل العلم يقول إن أحب اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كان حمزة، إن أحب اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كان حمزة. فاسم حمزة عظيم، وإن كان مهجور في زماننا هذا. أما محمد فهو اسم اختاره الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقذفه الله في قلب عبد المطلب لما ولد عليه الصلاة والسلام على الصحيح في شعب بني هاشم. واختلف في مكان مولده من السيدة الطاهرة الشريفة آمنة بنت وهب أمه صلوات الله وسلامه عليه، فحمل إلى جده لأن أباه كان قد توفي وهو حمل، فسماه محمدا. فهذا هو اسمه الذي سماه به أهلي. قال شوقي: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. هذا إبداع في القول، لكن الحدث يساعد على على الإبداع. والشخصية العظيمة تساعد على القول فيها، والشاعر ذو قدرة، فاجتمع الأمر كله. قال: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا الاسم من الله تبارك وتعالى، وقد نص القرآن عليه: وآمنوا بما نزل على محمد. وقال جل وعلا: محمد رسول الله، والصورة اسمها صورة محمد. وفي التشهد نحن نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمؤذن يقول: أشهد أن محمدا. وقد يروى ينسب إلى حسان: فذو العرش محمود وهذا محمد. فهذا اسم عظيم ألهم الله عبد المطلب أن يسميه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت أم جميل تقول: مذمما أبينا وأمره عصينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: هي تقول مذمم وأنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع الله فيه من صفات الكمال الخلق والخلق ما لا يخفى على أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ننتقل بعد ذلك أبو الشيخ إلى أسئلة اليهودي عندما سأل عن الحشر والحساب والجزاء، كلها أمور غيبية، والصراط كذلك. نريد أن نعيش في خلاء يعني ثنايا إجابات النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الإجابات.
نعم. قال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ هذا موقف عظيم، أرق اليهودية حتى جاء يسأل عنه. قد نص الله جل وعلا عليه في كتابه في خاتمة سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال: يا محمد، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والخلق كثر، أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم؟ قالهم: في الظلمة دون الجسر، الجسر الصراط. ما هي هذه الظلمة؟ العلم عند الله، ويظهر أن اليهودية فقهها وفطنها، ولذلك لم يجادل فيها، وإنما كلم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعلم أنه قد اطلع على شيء منها، قال: هم في الظلمة دون الجسر. إذن عندما يكون الناس في الظلمة ودون الجسر، هم أحوج ما يكون إلى أن يجتازوا الجسر، وإلا بعد ذلك مهلك. فقال اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ ثم تخلق كثير سيجيزون، يعبرون هذا الجسر، لكنهم في عبورهم يتقدمهم أقوام، فمن الذي سيحظى بهذا الشرف وينال ذلك القصب من السبق؟ قال عليه الصلاة والسلام: فقراء المهاجرين. لا يمكن أن يستوي عند الله من ترك الديار والأهل والأموال مع فقره، لأن الفقير إن لم يستطع أن يستغني في داره بين عشيرته وقومه وقرابته، فمن باب أولى أن لا يغتني عند قوم أغراب، لكنه لما ترك الدار والأهل والعشيرة ومظنت أن يستغني يوما أو آخر من أجل الله، كانوا هؤلاء أول من يجيز الصراط. هل هذا قول عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين ينصرف إلى فقراء المهاجرين من الصحابة، أو فقراء المهاجرين عبر التاريخ؟ لأن المهاجرين إلى الله كثر، المهاجرين إلى الله كثر عبر التاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما هاجر عثمان بزوجته، قال إنه أول من هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم، أو قال بعد لوط. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا قال: فآمن له لوط ونقف، وقال: إني مهاجر إلى ربي. تحتمل لوط، لكن الصواب أنها في حق إبراهيم، لأن الله قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فالهجرة من دار تمنعك أن تعبد، أن يعبد الله فيها حق العبادة، تصبح واجبة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهؤلاء فقراء المهاجرين، وقد تنصرف في المقام الأول إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والذين نص الله على أسبقيتهم وأوليتهم في قوله جل ذكره: والسابقون الأولون من المهاجرين. وقال ربنا في الحشر: للفقراء المهاجرين. فهؤلاء الفقراء المهاجرين عندما ينصب الصراط وتشرئب الأعناق، من الذي سيجتاز؟ من الذي سيفوز؟ الله جل وعلا رب ذو عدل وحكم ذو فضل. وهؤلاء من أجل الله صاموا الهواجر، ومن أجل الله تركوا الديار، ومن أجل الله تركوا الأموال، ومن أجل الله قاموا بين يديه ويسبغون الوضوء. فلما جاءت الظلمة وأراد كل أحد أن يفر منها ويخرج عنها، كانوا أول الخلق إجازة إكراما لهم ومعاملة لهم بفضل الله تبارك وتعالى عليهم. ونقول كما نقول في كل مرة: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولو أن الإنسان إذا جاء يقوم من الليل، أو يصنع طاعة، أو يبر والديه، أو يلاقي عدوا مسلما بمعنى من التلاحي حول الدينار والدرهم، تذكر الظلمة وتذكر عبور الجسر، لرعوى كثيرا مما هو فيه. ولما افتخر أحد خلفاء بني أمية على أحد الصالحين وقال: إن أبي وأبي، قال: لو أخبرك أبوك بما صار إليه لرجعت عما أنت عليه. لو أخبرك أبوك بما صار عليه لرجعت عما أنت عليه. ولو أننا خاطبنا من سبقنا إلى الله من الأموات فبصرك اليوم حديد، لرجعنا عن كثير مما نحن عليه. نسأل الله العافية والمغفرة والستر. فنقول: قال هم في الظلمة دون الجسر، قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. اجتازوا الآن. وهذا الصراط، قبل أن أقول اجتازوا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مدحضة مزلة، وقال: فمسلم فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس على وجهه في نار جهنم. ولما قال عليه الصلاة والسلام: كالبرق، كالطرف، كأجاود الخيل، كأجاود الركاب، الناس في سعيهم إلى ربهم يتفاوتون. ولو جعلت صلاة الجماعة في الفجر مضرب مثل، هناك من يأتي قبل المؤذن، وهناك من يأتي بعد الأذان، وهناك من يأتي على تكبيرة الإحرام، وهناك من يدرك منها ركعة، وهناك من يدرك منها تسليمة، وهناك من يأتي وقد صلى الناس، وهناك من لا يأتي يصلي في بيته،
وهناك
من عياذا بالله، وهذا لا أظن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يصنعه، من لا يصلي. هل يتصور أن يكون مرور هؤلاء جميعا على الصراط حال واحدة؟
لا،
حاشا لله. ما ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية أن تظن بالله أن هؤلاء جميعا سيكون سيرهم على الصراط واحدة، محال. هذا معنى من معاني قول الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لا يمكن أن يستووا بين يدي الله، لا يمكن أن يكون عبورهم على الصراط واحدة. وقس على صلاة الفجر الكثير من الطاعات والكثير من أفعال الخيرات والكثير من الأعمال الصالحات. رجل يعادى فيكظم الغيظ، ما به عجز أن ينتصر، لكنه يرجو ما عند الله ويتذكر قول الله فمن عفا وأصلح. ورجل يبادر فيصبح لا له ولا عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ورجل يظلم ويسرف ويفحش في القول ويفجر في الخطاب لمجرد أنه أوذي إيذاء يسيرا. وكذلك هؤلاء لا يمكن أن يستووا في أن يتماثلوا في مشيهم على الصراط. قال من أول الناس إجازة، جاء قضية عبور الصراط، من اجتاز الصراط لا مقام له إلا الجنة. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ ما أول ما يقابلون به من طعام؟ قال زيادة كبد النون، النون الحوت. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا، والحديث عن يونس ولعلاقته عليه الصلاة والسلام بالحوت. زيادة كبد النون طرف الكبد، وهي ألذ شيء فيه. فإن قال قائل كيف عرفت؟ قلنا لو لم تكن كذلك لما جعلها الله تحفة لأهل الجنة. فالكريم لا يعطي إلا الأمثل صلوات الله وسلامه عليه، ولا صلوات لا يعطي إلا الأمثل تبارك ربنا وجل ذكره. والكريم لا يمن إلا بالأفضل، زيادة كبد النون الحوت فيطعمونها. فقال اليهودي فما غداؤهم؟ هذه مفترض تكون الرواية الصحيحة، لأن غداء تعني الوقت، أما غذاء يعني الأكل دائما، لكن الغداء المرتبط بوقت يقال له غداء. قال فما غداؤهم على إثرها؟ قال عليه الصلاة والسلام ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. نحن نعلم أن الداخلين إلى الجنة كثير، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثورا واحدا ينحر له، لسببين: الجنة لا جوع فيها، والأمر الثاني إن ثورا يرتع في أطراف الجنة لحري أن يطعم الخلق جميعا، أن يكون طعاما للخلق جميعا. وهذا يسوقنا إلى ما يعرف في الدنيا بالبركة، وثمة أشياء يلحقها شيء مما في الجنة، وهي قضية البركة. الله جل وعلا سمى كتابه العظيم بأنه كتاب مبارك لتعدد نفعه وعظيم أثره في الخلق، لأنه من دلك على الله وعرفك بالجنة فلا بركة أعظم منه. وهذا هو ما يؤثره القرآن في قلوب من يتبعه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعود هنا فنقول قال عليه الصلاة والسلام ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. والثور الذكر من طائفة البقر، والبقر أحد بهيمة الأنعام، إحدى بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وطعامهم بعد أن فرغوا من الطعام سأل اليهودي قال فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال عين فيها تسمى سلسبيل. واليهودي يعرف، وهذا مذكور عندهم في التوراة غالبا، ولهذا عرفه أو من اطلاعات أخرى، لكن غالبا
هذا الأمر الشيخ ما قبل دخول الجنة،
هذا مع أول دخول الجنة. اجتازوا الصراط ودخلوا الجنة، وهذا كأنه الأيام الأولى في الجنة، لأن الموقف يوم القيامة يقيل، يبدأ صباحا نهارا أول النهار. قال أهل العلم ما يأتي ضحى إلا وقد قال أهل الجنة قد قالوا في أماكنهم.
الله أكبر.
وهذا من أعظم العطايا. وأنا أستشعر هذا متى؟ في يوم عرفة. يوم عرفة في شدة زحام، وتخرج السيارات الباصات المشاة على الأقدام يخرجون من منى، فلا تأتي الساعة 11 غالبا في يوم عرفة إلا والناس في خيامه قد قالوا، وينتظر كل من حج منهم من صاحب الحملة طعاما غداء قبل أن يتفرق الناس للدعاء، فيصبحوا كأنهم يقيلون. في كل سنة أحج وإن كان حجي قليل أتذكر قولا هذا القول أنه لا يأتي ضحى ذلك اليوم إلا هم يقيلون في الجنة. فالإنسان يعلم تقصيره ويعلم خطاياه ويعلم ذنوبه ويعلم تفريطه، نسأل الله العافية والمغفرة، لكنه يقول عسى الذي أكرمنا وأنعم علينا ورحمنا وأخرجنا من بيوتنا وجعلنا نقيل في هذه الخيام ضحى هذا اليوم المجمع فيه الناس، لعله جل وعلا برحمته وفضله وإحسانه يرحمنا فيجعلنا نقيل في الجنة يوم العرض الأكبر. قال الله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وأحسن مقيلا. قال: وما شربهم عليها بعد إذ؟ قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا. كأنه والعلم عند الله يذكر الأيام واللحظات الأول لدخول أهل الجنة الجنة، ثم بعد ذلك يتتابعوا نعيم الرحمن على من من الله عليهم بالإيمان في الدنيا. وهذا الغاية من ذكره، وإن كان أمرا غيبيا لم يقع بعد ويرتقبه المؤمنون. والله قال عن أهل معصيته، قال عن أهل طاعته: مشفقون منها. يعني أما عياذا بالله من كفر لا يبالي. المقصود من هذا، هذه المعاني إذا رسخت في القلب ونبتت فيه نبتة حقة أثمرت عن ذلك عملا وكثرة ذكر واتعاظ وعبرة وخوف ووجل وغير ذلك مما يستحسن بالمؤمن أن يتحلى به.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. أيضا هذا اليهودي ختم هذه الأسئلة بسؤاله عن الولد، علاقة ذلك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل ودروس من الكتب، وأيده الله جل وعلا بمعجزات ظاهرة. بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الذي ينفيه ويكفر به يقول لم يقع بعد كما سلف. فقوله عليه الصلاة والسلام: ينحر لهم ثور الجنة، شرابهم عليها بعد إذ، هذا شيء غير
منظور،
غير منظور. هذا غيب. فقد يأتي مكابر معاند كافر لا يقبله، لكنه سأله عن شيء يقع في الناس. فقال اليهودي: جئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان، بمعنى أنه عزيز العلم والنبي سيعلمه بالوحي، رجل أو رجلان ممن لهم صلة بالأنبياء أو قرأوا الكتب المتقدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد صيغته الأولى، قال: ينفعك شيء إن حدثتك؟ ما زال عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يهتدي اليهودي. فبقي اليهودي على نفس جوابه، قال: أسمع بأذني. وهذا جواب ذكي، يعني لم ينفي النفع، قال يعني بعد أن أسمع يحصل خير بلغة العامة اليوم. قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. والنبي عليه الصلاة والسلام عربي قح، هاشمي من جهة أبيه، زهري من جهة أمه، وكلاهما من عدنان. قال اليهودي: جئت أسألك عن الولد، ولم يفصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فقه الإجابة، فقه السؤال. الولد في اللغة تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، فكل مولود ولد، كان ذكر أو كان أنثى. لكن اليهودي لم يكن يقصد إلا كيف يكون الولد ذكرا، كيف يكون المولود أنثى، متى يكون أنثى متى يكون ذكرا. وهذا غيب محض خاصة في ذلكم الزمن، لكنه يمكن أن يشاهد. فمهد صلى الله عليه وسلم توطئة حتى لا يعرف أن الإجابة رمية من غير رام، مهد. وأحيانا أنت تحتاج في كلامك مع غيرك إلى أن تبين له إدراكك للأمر حتى يطمئن وتقوم الحجة عليه أكثر. فوطد، هيأ، مهد. قال: ماء الرجل أبيض، هذا اليهودي يعرفها، وماء المرأة أصفر، هذا اليهودي يعرفها. فأراد أن يمهد، ثم قال: فإذا علا، مني الرجل مني المرأة أذكر، أي كان المولود ذكر. وإذا على كذا على كذا قال آنث، أي كان بإذن الله كان المولود أنثى. في كلا الحالتين يقول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بإذن الله. وهذا غيب، وبعض غيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. قلتم في السؤال عند هذا المحور علاقة هذا بدلائل النبوة. الإنسان إذا اطلع على بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم زاد إيمانا يقينا محبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا منها. ومهما قال المعنيون بالطب الحديث اليوم من أمور، لو فرضنا أنهم رأوا أنها معارضة فثمة شيء لم يستبل لهم بعد، وإلا يبقى قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما نقل صحيحا عنه مثل هذا الحديث الذي رواه الأئمة الأجلاء كمسلم رحمه الله، يبقى هو الأصل. فإن قال قائل إن هذا لا علاقة له بعلو مني الرجل على المرأة أو بعلو مني المرأة على الرجل، قلنا مهلا، سيأتي يوم يتضح لكم الأمر كما لم يتضح لأسلافكم من قبل
في أمور كثيرة،
في أمور كثيرة. وعما يعني سنريهم آياتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا. فهذا بعض دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ودلائل نبوته كان بعضها مشاهد كانشقاء أمره إشارته للقمر فانفلق، أو كان شيء أخبر عنه بعد وقوعه لما قال له ثابت بن قيس كذا وكذا، قال ستعيش حميدا وتموت شهيدا، فعاش حميدا سيدا في الناس ومات شهيدا في اليمامة. وقال في حق أبي بكر وعمر وعثمان عليك نبيون وصديق وشهيدان، وقد صدق صلى الله عليه وسلم كلاهما استشهد رضوان الله تعالى عليه من عمر أو عثمان، وأخبر عليا أنه سيقتل فقتل، وأخبر عمارا رضوان الله عليه أن آخر عهده بالدنيا مدقة من لبن فشرب في يوم صفين لبنا فلم يكد يرتوي حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبر عليه الصلاة والسلام فتح بيت المقدس، وأخبر بأمور كانت وما زالت تقع وبعضها لم يقع بعد، وكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه سيقع سيقع لا محالة. فدلائل النبوة عليه الصلاة والسلام منتشرة في الآفاق ظاهرة للعيان، لا يعرض عنها إلا من حجب الله جل وعلا قلبه عن الهدى وحجبه عن الإيمان. والذين رأوه عليه الصلاة والسلام كان من الدلائل التي ليست بين أيدينا اليوم رؤيا وجهه. يقول عبد الله بن رواحة فما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب.
الله أكبر.
وهذا ظاهر، وسلمان جاء عنه شيء من هذا. والمقصود أن الصحابة كانوا يرون في محيا صلوات الله وسلامه عليه ما يدلهم على صدق رسالته وعظيم نبوته صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. اللهم صل وسلم. فضل الشيخ، أيضا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر هذا الحديث المبارك لقد سألني هذا الذي سألني عنه وما لي به علم حتى أتاني الله به.
نعم. كيف أتاه الله به؟
نعم.
عن طريق جبريل، هذا الأول. فجبريل ولي النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عليه الصلاة والسلام فيتولى جبرائيل الإجابة عما لا يعلمه رسول الله. نبقى في قضية العلم الآن.
نعم.
علم الأنبياء وحي كما هو واقع مشاهد.
نعم.
في خبر هذا الحديث وفي غيره، علم الأنبياء وحي لا يدخله تجارب يصبح صحيحا أو يصبح خطأ.
نعم.
وحي من الله.
نعم.
إن هو إلا وحي يوحى، الله أتاه الكتاب ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. وجبرائيل ينقل للنبي عليه الصلاة والسلام ما يسأل عنه، والصحابة سألوه عن أحب الأماكن إلى الله قال المساجد، ثم سألوه عن الأسواق عن أبغضها فقال الأسواق، أخبرني به جبريل، وأخبر أن الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب كلها، ثم أخبره جبرائيل إلا الدين، ثم إنه سألته قريش أن يصف لهم بيت المقدس فقربه جبرائيل له. فعلمه صلى الله عليه وسلم علم وحي، لا يمكن أن نكتفي نيل ذلك العلم فيه. لماذا؟ لأنه لسنا أنبياء. بقينا في العلم الآخر، العلم المكتسب.
نعم.
المعتمد على علم الآلة والمستنبط من الكتاب والسنة، هذا هو الذي أجل الله جل وعلا به العلماء. والمنة على الإنسان إذا أكرمه الله بالعلم من أعظم النعم، لأن الله قال عن خيار عباده وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فأعظم النعم أعظم المناقب أن يجعل الله العبد عالما. وثمة طرائق إذا أذنت في نيل ذلكم العلم.
نعم.
أعظمها صدق السريرة مع الله، أن يكون الإنسان يريد بهذا العلم وجه الله، لكنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنني أردت بهذا العلم وجه الله، يحتاط الإنسان في قوله. قيل للإمام أحمد: أطلبت هذا العلم لله؟ قال: الله عزيز، لكني أقول شيء حبب إلي فطلبته. وهذا من جواب العلماء الربانيين والإمام أحمد رحمه الله في مقدمتهم. الأمر الثاني الاحتياط للعرض، بأنه لا يرتكب الإنسان أقاويل في أعراض الناس. فإذا تحدث في المسألة تحدث مسألة علمية. كان هناك من رواة الأحاديث والعلماء عالم اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، لكنه اشتهر عند الناس باسم إسماعيل بن علية، اسم أمه اسمها علية. فإذا قلت إسماعيل بن إبراهيم لا يعرفه أحد، يقل من يعرفه. وإذا قلت إسماعيل بن علية نسبته إلى أمه يعرف. وهو لا يرضى هذا، كان لا يحب أن ينادى بهذا،
يحب أن ينسب إلى أبيه،
لكنه اشتهر عند الناس. الشافعي رحمه الله أبو عبد الله روى عن إسماعيل هذا، فكان إذا حدث، وهذا من أدب الشافعي، يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية.
الله.
عن أكمل السند تلطفا وتأدبا مع شيخه، ما دام حدثه فهو شيخه. فهو إن قال إسماعيل ابن علية مباشرة أغضب شيخه وقال له ما يكرهه، وإن قال إسماعيل ابن إبراهيم لم يعرفه الرواة، وربما حكموا الحديث بالضعف، فقال إسماعيل الذي يقال له ابن علية. فالتلطف في الخطاب وانتقاء أعذب الألفاظ في الحديث عن الناس ومع الناس من دلائل الربانية في العلم. وبعض العلماء قد يكون فيه حدة وتذهب أحيانا شيئا من ما لا نقول من بركة علمه، لكن من ضيوع علمي وشيوعي بين الناس. الحدة مطلوبة في أحوال، لكن المقصود هنا نحن نتكلم في قضية الطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول يعني حتى أتاني الله به. الأمر الثالث أن يعلم الإنسان أنه مهما بلغ من العلم يبقى فيه من الجهل الشيء الكثير. وينسب لأبي نواس، وإن كان مثله يعني لا يفرح بشعره: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. المزني صاحب الشافعي رحمه الله يقول: قرأت كتاب الرسالة على الشافعي 80 مرة، في كل مرة يصلح فيه خطأ، ثم قال لي: هيه، لفظة عربية فصيحة، يأبى الله العصمة إلا لكتابه.
الله أكبر.
يأبى الله العصمة إلا لكتابه.
وهذا صاحب الكتاب
يقول. وهذا صاحب الكتاب يقوله. والرسالة ليست كتابا كبيرا في الأصول، لكنه ليس كتابا كبيرا، ومع ذلك 80 مرة يقرأه التلميذ على الشيخ المؤلف
ويعدل.
فهو التعديل أمام الطالب نوع من تقوى الله، ونوع من محاسبة النفس، ونوع من أنه أراد بهذا العلم أن يخرج صحيحا وليس بصاحبه كبر. وقوله بعد ذلك دل على فقهه في الدين رحمه الله تعالى. وهذا التعفف، وهذا التعفف من الشافعي، ومعرفة القدر النفس مع أدبه الذي سبق مع ابن علية، هذا الذي به جعل الله جل وعلا هذا القبول المعروف للإمام الشافعي رحمه الله في الأمة، حتى أصبح مذهبه مذهبا متبوعا. الأمر الثالث الرابع، لا بد من الأخذ بآلة العلم. فلا سبيل إلى أن يكون الإنسان إماما يحتذى إن لم يكن كان يفقد شيئا كثيرا من علم الآلة. لا بد من علم الآلة الذي يعينك، وأعظمه العلم بقواعد اللغة. قواعد اللغة تعين المرء على أن يكون عالم. نعم، نحن لسنا مع الإطناب فيها والمبالغات، ولا يؤمر أحد بحفظ خلاف النحويين والبصريين كما أورده ابن أنباري مثلا في كتبه أو غيرها، هذا تقضى أعمار ولا ينتهي. لكن لا بد من الإلمام العام بصناعة الحديث، صناعة التفسير، صناعة اللغة وهي الأولى، وغيرها من الصناعات، يكون هناك إلمام حسن من طالب العلم بها مع القراءة التاريخية. يأخذ طالب العلم في مراحل طلبه 2 أو 3 أو 4 من الكتب التي عنيت بالتدوين، وغالب هذه الكتب يجمع الغث والسمين، لكن لا سبيل إلى معرفة الغث والسمين حتى تقرأ أولا. فإذا رأى الإنسان غالبا أن ثمة أشياء مجمع عليها بين النقلة، مجمع عليها بين الرواة، فتكتسب شيئا من الصحة. وإن غالب وإن وجدها دائما لا يتفوه بها إلا الضعفاء أو المجروحين، أو المتهمين يعلم أن هذا الأمر غير مقبول، كذلك ينظر ما يوافق العقل مما لا يوافقه، فليس كل خبر يمكن قبوله. أنا لا أتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم في رواة الأخبار، فيؤتى بأخبار لا يمكن للعقل أن يصدقها ولا يقبلها، وليست هناك قرائن على صحتها، فعلى الأقل يتوقف الإنسان عندها. كذلك نقل القراءة في كتب التراجم تورث الإنسان شجاعة. كيف تورث الإنسان شجاعة؟ الإنسان يرى مواقف في العلم الشرعي لبعض العلماء، يعلم بعد ذلك أن العلم حتى يعيش حتى يبقى يحتاج صاحبه إلى شجاعة، فبقاء العالم على هذا القول وتمسكه به ونصرته إياه إذا غلب على الظن أنه مما يلقى الله جل وعلا به، يكسب العلم بعد ذلك شيوعا وذيوعا، وإن كان قد يموت العالم ولا يرى أثر شيوع وعلم علمه، وقد وقع هذا في مسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبل الإمام أحمد ومن قبل الشافعي، لكنه مع الأيام خلد ذلك العلم. كذلك بركة العلم أن الإنسان إذا علم علما لو أسنده إلى قائله لكان أولى، لو أسنده إلى قائله لكان أولى. فإذا استفاد الإنسان من كتب التفسير أو من كتب الحديث أو من كتب بعض العلماء الربانيين أو الكتب التي يغلب على أصحابها توخي المنهج المؤصل من الكتاب والسنة، لو أسند القول يكون في ذلك العلم. ما نقول الآن في موقع يعني في محفل يعني ينقل مثلا كتب الشيخ عمر الأشقر، لأنه وفقه الله يعتمد على مسألة الكتاب والسنة والتأصيل، يجعل لهذا العلم بركة، وقد استفدت منها كثيرا. ظهر في سوريا دكتور مأمون حموش، كان غير مشهور، الدكتور مأمون حموش وله كتاب اسمه التفسير المأمون، تفسير المأمون، وهذا التفسير الحق أن بركة القرآن والسنة ظاهرة عليه.
الله أكبر.
اجتهد مؤلفه وفقه الله توفيقا عظيما في الكتاب، وقد أهداني نسخة منه واطلعت عليه وقرأت جله أو كله، ففيه تأصيل علمي مع منهج سلف الأمة الصالح، مع تخريج الأحاديث، مع عناية علمية في ثمان مجلدات. أنا لا أذكر بعض الكتب التي نفعني الله بها، مؤلفات الشيخ بن سعدي، وهذا لأقواله أثر في القلوب ما الله جل وعلا به عليم. هذه أنا أتكلم يعني لا أقصد هنا الترتيب ولا أقصد هنا الأولوية، لكن ما يحضرني من الكتب التي تكون قريبة إلى اليد. النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وشرح الحافظ ابن حجر
صحيح البخاري،
ويصعب على الإنسان أن يتصدر للفتوى ولم يقرأ شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة على صحيح البخاري في فتح الباري، وغيرها كثير من الكتب، لكن مثل هذه الكتب تعين. الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء نفع الأمة نفعا عظيما بما ضمنه كتابه من تراجم للأخيار والأشرار، لأنه لم يشترط أن يكونوا أخيارا، ذكر الأعلام، الحجاج بن يوسف علم لا يجهله أحد، وليس معدودا في الأخيار الذين يقتدى بهم،
نعم،
لكنه أنت تنتفع بقراءتك مع استصحاب أنه ليس كل شيء يصدق، وأن المبالغات موجودة. إذا تريد أن تقرأ للشافعية عن الشافعي، وللحنابلة عن الإمام أحمد، وللحنفية عن أبي حنيفة، وللمالكية عن مالك، لن تصدق ما يقول، لكن يأخذ شيء ويترك شيء، وما يكاد يجتمع الكثيرون من العلماء على نقله ورواته الأخبار يمكن أن يقبل. أنا الآن أتكلم عن بركة العلم وتأصيل المسألة. الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سألني هذا عن الذي سألني عنه وليس لي به علم، هذا وحي يأتي فيخبر، لكن بالنسبة للعلماء ما يمكن أن الإنسان يصبح في الليل لا يفقه شيئا وفي الصباح يفقه كل شيء،
حدثني قلبي عن ربي،
نعم، لا بد من طول زمان، لا بد من طول زمان. ولهذا قال الشافعي رحمه الله وصحبة أستاذ وطول زماني، لا بد من طول زمان. ولهذا الصحابة الذين عمر منهم كما بينا في أول اللقاء نفع الله جل وعلا بهم. والإنسان إذا كتب الله له أن يطول عمره، أحيانا يبارك له في العمر، أنه مات صغيرا وسيبويه مات صغيرا وهو من علماء النحو الكبار، لكن هؤلاء من أول نشأتهم كانوا يطلبون العلم، ولم يكن هناك صارف يصرفهم عن العلم، وهذه قضية أساسية في قضية نعم. العلم. العلم لا يحتاج إلى صارف،
نعم.
كلما صرفت عنه أكثر أكاد الإنسان أن يقل تحصيله العلم، نعم. يحتاج إلى إقبال، لكن الإقبال على العلم لا يعني ترك الحياة اليومية. يأتي الإنسان لا يبر أمه ولا يبر أباه ولا يقوم بحق صح. زوجته ولا بنيه، وإن سأله سائل قال المقصود العلم. وأحيانا الإنسان في همة أشياء يقع فيها، يطلب شيئا ولا ينتفع به، كما يقع من بعض التجار. بعض التجار يجمع المال وحياته كلها في متجره ولم يخرج منه، فالله جعل النساء زينة وتجده على واحدة لم يعدد، والله جل وعلا قال فسيروا في الأرض ولا يكاد يخرج من متجره، وثم والسمر المباح من متاع الدنيا، ومع ذلك لم يسمر ليلة،
حرم نفسه.
ثم جمع الماء ثم يموت عنه، ثم يأتي ابنه فإن ورث عن أبيه نفس منهجه هذا الابن أخذ ينمي هذا المال، مثلا ورث 100 مليون يقول قليلة نريد أن نوصلها مليار، فيمكث في المتجر إلى أن يموت. هذا المال من انتفع به؟ لا أنت ولا أبوك، وهذا جاهل. الله جل وعلا سمى الدنيا متاع، سماها متاع، فمن لم يتمتع بها على وجه شرعي ما فقه أن الدنيا متاع. ولهذا قال ربنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نحن نتكلم عن دعوة تعدد دعوة، نتكلم عقل، نتكلم عن عقل، لأن الإنسان إذا أخذ حظه من متاع الدنيا بقدر كان ذلك عونا له على أن يصل إلى الآخرة. هو المهم أن يكون مباحا وأن يكون بقدر، وأن تستعين به أعظم ما تستعين على طاعة الله. وإلا الله جل وعلا ذكر الأنبياء وجعلهم في المقام الأعظم من العبادة، ومع ذلك ذكر أنهم يتزوجون ولبعضهم أموال، لكن المال إن لم يخدمك خدمته أنت. وأنا ما أدري ما الذي ساق الأمور، لكن أرى نماذج يعني تأسف على حال.
من خلال هذه النماذج فضيلة الشيخ، ولم يبقى لنا من الوقت إلا 5 دقائق، الزهد فضيلة الشيخ أولا في طلب العلم، والأمر الآخر وهو الأخطر في العمل ما بعد أن يأتي هذا العلم وبعد أن يصل هذا العلم وتكون الصورة واضحة، يزهد في العمل.
نعم هذا رائع. أما الزهد في العلم فلا ينبغي أن يأتي عاقل يزهد في العلم، لكن إذا كان الإنسان لا يجد في نفسه رغبة في أن يكون عالما شرعيا ولا يرى في نفسه قدرات فلا يدخل هذا الباب، لكنه يرى أين قدراته، أين قواه، أين مكمن القوة فيه، فينصرف إليه ويسعى في بناء نفسه ووطنه وأمته. فالأمة تحتاج للجميع بلا استثناء، تحتاج إلى الجميع بلا استثناء، أقصد بالجميع يعني جميع ذوي القدرات. أما بعد أن إذا كتب الله جل وعلا الإنسان أن يدخل المجال العلم ويبارك الله له في علمه ويعلمه الله، قامت الحجة عليه في أن يعمل بالعلم، وهذا مخوف، ويحسب يعني يقول إن أيا كان القول يصعب والله على مثلي أن يتكلم فيه، لأن العمل يحتاج كذلك إلى وقت، ونحن وأضرابنا من دعاة هذا العصر مشكلتنا في كثرة الأسفار والتنقل، وهذا يضعف بصراحة العمل بالعلم. أين سيكون الصيام من رجل كثير الأسفار؟ أين يكون شهود الجماعات الجمعة من رجل كثير الأسفار؟ يصعب، وهذا يجعلنا كثيرا نعيد النظر في أشياء كثيرة جدا. وأين يكمن الانقطاع والخلوة والتعبد في رجل كثير الأسفار؟ هذه صعبة، هذه إحدى القضايا التي يعيشها علماء وفقهاء ودعاة العصر، ويجب أن يقفوا عندها، وأن يعني الإنسان يحتاط لنفسه كذلك. قد يقول الإنسان ممكن في السكنة، ممكن هذا ممكن بيسير، لكن لن تكون كمثلا. ويقولون إن بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بدأ بالتجارة كما هو، ثم وجد أنه لا يمكن أن يجتمع تجارة مع ولاة أمر المسلمين، فترك التجارة وفرض لنفسه من بيت المال بقدر. فالقضية ليست بالأمر الهين، وقد تكلم العلماء في هذا قضية من جمع بين التجارة والعبادة، ومن تفرغ العبادة وترك التجارة، ومن رأى أثره في الناس عظيما فتفرغ للتجارة وترك العبادة. لكن نسأل الله أن يصلح الحال، ولكن إلى أنفسنا طرفة عين. ولذلك قلت مثلي صعب أن نتحدث في قضية عن العمل بال نعم. بالعلم.
نعم فضل الشيخ، بقي لدينا الوقت تقريبا 3 دقائق الآن، ونحن نتحدث عن الأسفار. تقريبا الأئمة جميعا كانوا يسافرون، وكانت أسفارهم يعني مشيا أو ركوبا على الدابة، واليوم بالمقابل هناك الطائرات وهناك الأدوات، أدوات العلم.
السفر أستاذ عبد الرحمن نعم. يبقى سفرا
نعم.
وكذلك الرجل إذا سافر في الزمن الأول منذ أن يغادر بنيان البلدة تنتهي علاقته، وإذا انتهت علاقته انتهت مسؤوليته، لأنه لا يكلف. لكنك أنت أينما ذهبت بقدر الله لا تنتهي مسؤوليتك، لأن الذي يطلبك سيجدك بقضية الهاتف المعاصر. فلا فالسفر لا أنت الذي قريب فتحل الأمر، ولا أنت الذي بعيد فلم تسمع ولم ترى. وهذه أشد قسوة من الأول، أشد بكثير. نحن في الطريق إلى هنا نتلقى عشرات الاتصالات، كل يطالبك بشيء، فهذا تعتذر له، وهذا تؤجل له، وهذا يريد موعدا، وهذا يريد، وهذا يريد. فتأتي إلى حلقة العلم
يعني أنت مشتت
مشتت. وهذا قلت ذلك، العمل بالعلم اليوم يعني نحن بس ليتنا نعان على نشره، ليت الله يبارك لنا في نشره. أما العمل به فنعتذر إلى الله ونستغفر الله ونتوب إليه.
نعم فضيلة الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وعلى شرح هذا الحديث المبارك. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم وأن يثقل به الموازين، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا